وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فنستأنف حيث وقفنا من كتاب الجنائز في حديث البلوغ، وقد وقفنا على حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبع فلا يجلس حتى توضع، متفق عليه. فنبدأ على بركة الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: فالحديث دليل على استحباب القيام بالجنازة. وعند مسلم عن علي رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قام بالجنازه ثم قعد، واستدل به على ان قيام الجنازه منسوخ. روى الطبراني ان ابن عمر كان اذا راى جنازه قال: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا ايمانا وتسليما.
قيام الجنازه اختلف العلماء فيه الى ثلاثه اقوال: قول بأن القيام لها سنة مطلقة سواء كانت جنازة يهودي أو غير يهودي، مسلم أو نصراني. والقول الثاني أن القيام لجنازة الكافر منسوخ. والقول الثالث أن القيام كله منسوخ. والصواب الله أعلم أنه لا نسخ في هذه الأشياء، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رأى أن في النظر إلى الجنازة عبرة وترك القيام لما كانت الجنازة لم يكن في ذلك عبرة، إما لعدم رؤية الجنازة أو لبعدها. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن يقوم الإنسان إذا جاء بالجنازة إذا كان يستطيع رؤيتها بالقيام، وإذا كان لا يستطيع رؤيته بالقيام لزحمة الناس وشدتهم فالقيام وعدمه سواء، والله أعلم. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن ابي اسحاق رضي الله عنه ان عبد الله بن يزيد ادخل الميت من قبل بجي القبر فقال: هذا من السنه، اخرجه ابو داود. قال الشارح: الحديث دليل على استحباب ادخال الميت القبر من قبل بجي، أي يوضع رأس الميت عند رجل القبر ثم يسل سلا إلى القبر إن سهل. ورد إدخاله معترقا من قبل القبلة، ورد من قبل رأس القارة في سبل السلام. فيستفاد من المجموع أنه فعل مخير فيه.
نعم، كما قال صاحب السبل الصنعاني: يستفاد من المجموع أنه فعل مخير فيه. لكن أيهما أولى؟ الأولى هو ما كان أرفق لمن في القبر وأرفق لمن فوق القبر وأرفق للميت. ولا شك أن أكثر أفعال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه كان يسل الميت من جهة رجل القبر برأسه أولا. نعم.
قال الحافظ رحمه الله:
يعني هذا القبر، نفرض أن هذا رأس الميت والقبر هكذا وجه للقبلة، فيأتون بالميت من جهة رجل القبر فيعطى لمن في القبر الرأس أولا، ثم يمسكون الصدر، ثم يمسكون الرجل، ثم ينزلونه. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الكتاب وعله دار قطني بالوقت. قال الشارح: الحديث الكريم على استحباب الدعاء عند ذات الميت بما ذكر، واستحب تلاوة قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
على كل حال، لم يرد عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم دعاء أفضل من هذا، وهذا أجود ما جاء في الباب. وإن عله الدار قطني بالوقف فإن حكمه حكم المرفوع، لأن ابن عمر رضي الله عنه لا يقول هذا الكلام باجتهاد من عند نفسه. وهذا: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله، يعني التسمية، وعلى ملة رسول الله. وهذا فيه نص على أنه لا ينبغي أن يلقن الميت، إذ لو كان تلقين الميت أمرا واردا لأشار إليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. تلقين الميت في القبر بدعة، مثل ما يفعل بعض الناس في بعض البلدان أنهم يقولون لميتهم يا فلان ابن فلان اذكر كذا وكذا، إذا جاءك ملك الموت فقالك من ربك فقل ربي الله، يقولون الميت يسمع، فلماذا لا نذكره؟ نقول أولا الميت يسمع هذا استدلال بمحل النزاع، والاستدلال بمحل النزاع لا يصح. ثم لو فرضنا أنه يسمع فهذه الأمور نفعلها عبادة، فهل ورد التعبد بهذا التذكير في هذا المقام؟ إذا لم يرد فهو من باب القياس، ولا قياس في مسائل الغيب. نعم. تلاوة الآية لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن العلماء استدلوا بعمومه على الاستحباب، والذي يظهر الله أعلم أن الاستدلال بالعموم لا يصح ما عدم فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وثبت هذا يعني تلاوة الآية عن بعض التابعين وغيرهم.
قال الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسر الحي، رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها في الإسم قال الشاعر: الحديث دليل على وجوب احترام الميت كما يحترم الحي.
نعم، يعني إذا كان لا يجوز للإنسان أن يهين الحي فلا يجوز له أن يهين الميت، وإذا كان كسر عظمه حي ميتا ككسر عظمه حيا، معنى هذا ينبغي الإنسان أن يحترم وأن يحافظ عليه وأن يدفنه بما يليق به. أرأيت لو أن أخاك المسلم الحي وهو نائم بدا شيء من عورته، ماذا كنت فاعلا؟ طيب، فالميت من باب أولى. نعم. ولا يجلس على قبره، ولا تقضى الحاجة على القبور. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ألحقوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. والبيهقي عن جابر رضي الله عنه نحوه، وزاد: ورفع قبره على الأرض قدر شبر. وصاحب الحباء المسلم عنه رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر ويقعد عليه أن يبنى عليه. قال الشاعر: هذا الكلام قاله سعد لما قيل له: ولا نتخذ لك شيئا كانه صندوق من الخشب، فيه دليل على أن اللحد أفضل من الشبر. وفي حديث جابر: جواز رفع القبر قدر الشبر. وفيه تحريم الجلوس على قبر وتحريم في السيس والبناء عليه. قال العلماء: والحكمة من ذلك سد الذريعة المفضية إلى الشرك، لأن سبب عبادة القبور تعظيم أهلها للعطوف عند قبورهم والبناء عليها.
نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مظعون وأتى قبره فحث عليه ثلاث حكايات وهو قائم، رواه الدارقطني. قال الشارح: الحديث دليل على استلام التراب بيدين على القبر.
نعم.
قال عن عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان لا يسال، رواه داود وصححه الحاكم. قال الشارح: الحديث دليل على استحباب دعاء الميت بعد دفنه والوقوف على قبره، وانه يسأل ويقال له: ما ربك وما دينك وما نبيك؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويغفر الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.
هذه فائدة حديثية لإمام أبو داود رحمه الله، إذا روى حديثا في سننه ولم يبين ضعفه فهو صالح للاحتجاج عنده، هذه قاعدة حديثية ذكرها الإمام أبو داود رحمه الله في رسالته إلى أهل مكة. فهذا الحديث أورده أبو داود رحمه الله ولم يتكلم على إسناده فدل على أنه صالح للاحتجاج عنده. استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وتأملوا معي عند الدخول قال إذا أدخلت الميت القبر فقلوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، وهنا لما انتهى من الدفن قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، دل على أنه ليس بينهما شيء وذكر آخر، إذ لو كان لورد، وعدم الورود دليل على أنه لا يصح لنا أن نبتدع من عند أنفسنا. وفيه أهمية أن الإنسان يستغفر لأخي. الناس اليوم مع الأسف مجرد ما يدفن الميت ينشغلون بالتعازي، هذا غلط. المفروض الإنسان يشتغل بميته مو بالناس، يشتغل بميته دعاء وتثبيتا. الناس يعجلون عن الدعاء عشان يبون يمشون، طيب روحوا ما حد قال لكم تعال.
قال الحافظ رحمه الله عن ضمرة بن حبيب رضي الله عنه أحد التابعين قال كانوا يستحبون إذا سئل على الميت قبره وانصرف الناس عنه أي قال عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاث مرات، يا فلان وربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. رواه سعيد بن منصور موقوفا والطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مقولا. قال الشارع ذهب المحققون إلى أن حديث التلقين ضعيف، قال في النار لا يشك أهل المعرفة في الحديث في وضعه.
ويكفي أنه مرسل، والمراسيل إذا لم تكن مراسيل مثل ابن المسيب وابن جبير فإن هذه المراسيل لا قيمة لها. نعم.
قال الحافظ عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. زاد الترمذي فإنها تذكر الآخرة. زاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وتزهد في الدنيا. قال شاء الحديث الدليل على مشروعية زيارة القبور وأنها للاعتبار والتذكر. قال حافظ رحمه الله عن ابن هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. اخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. قال الشاعر الحديث دليل على تحريم زياره لسير القبور، والحكمه في ذلك قله صدرهن وكثره جزعهن.
النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن زياره القبور، ثم في آخر عمره أذن بزيارة القبور وقال إنها تذكر الآخرة، قال فزوروها. استدل بعموم فزوروها بعض الناس على أنه حتى النساء يجوز لهن الزيارة، وهذا خطأ. لماذا خطأ؟ لأن قوله فزوروها وإن كان يشمل العموم لكن حديث لعن زائرات القبور يدل على أنهن مشمولات باللعن إن زرنا، ورفع اللعن يعني خلف في الوعد. لعن الله زائرات القبور، لعن زائرات القبور أو لعن زوارات القبور. نقول إما أن يكون أحد أمرين، إما خبر والخبر نسخه خلف، وإما دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء على من لا يستحق لا يجوز. إذن الصحيح من أقوال أهل العلم أن زيارة القبور مستحبة للرجال دون النساء. لعن يقولون حديث زيارة القبور ضعيف، طيب وإذا ضعف هذا الحديث ماذا تفعلون بحديث لعن الله لعن رسول الله زوارات القبور؟ يقولون دل على أن اللعن يستحقه تستحقه المرأة بكثرة ترددها للقبور. طيب إذا كان الكثير يستحق اللعن والقليل ماذا يستحق؟ أقل أحواله الحرة، أقل أحواله، لأنه ما يمكن أن شيء يكون مباح فإذا زاد ينقلب إلى محرم. ألا ترون أن الخمر لعن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شرب منه شربة ولم يسكر، صح ولا لا؟ إذن الحديث لعن زوارات القبور لا يدل على أن الزائرة ليست ملعونة، ولكن يقال زوارات أو زائرات. لماذا أتى بهذا الزائرات اسم فاعل وزوارات صيغة مبالغة؟ المقصود لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يقصدن زيارة القبر، دل على أن زيارة القبر إذا جاءت منها لغير قصد أن ذلك لا بأس به، كان تذهب لتصلي على جنازة فرأت القبور فسلمت واتعظت، لا ما في بأس. ذهبت إلى مسجد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ودخلت الروضة الشريفة، ثم قالت بما أني أنا جئت لأجل الروضة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أسلم لها ذلك. وقد ثبت هذا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها صلت على قبر أخيها.
قال الحكم عن الاخبار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحه المستمعه، اخرجه ابو داود. قال شارح النوم هو رفع الصوت لتحديد شمائل الميت ومحاسن حاله، والحديث دليل على تحريم ذلك وانه مجمع عليه.
في العباره السابقه قول الشارح والحكمه في ذلك قله صبرهن وكثره جزعهن، هذه حكمة مستنبطة وليست نصية، وربما تكون الحكم أكثر من ذلك، ربما تكون الحكم أكثر من ذلك. وهنا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، النائحة التي تنوح تصيح وثكلياه وجبلاه ونحو ذلك من العبارات، من لنا سند سواك. وأما المستمعة هي التي تستمع هذه النائحات ولا تنكر عليهن. نعم.
قال الحكم الله عن عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح متفق عليه. قال الحديث دليل على تحريم المياه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى التهليل.
النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على النساء لا ينحن، وقد امتثلن، ولذلك كانت الصحابية تموت لها قريبها ولا يرى منها إلا الدمع. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قدره بما نيح عليه متفق عليه، ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال شارح الحديث دليل على تحريم الميت بسبب نيحة عليه إذا كان ذلك سنته وطريقته فقد أقر عليه أهله في حياته.
نعم، إذا كان الميت في حال حياته كان ينوح على أمواته، فإذا مات هو ونيح عليه عذب. لماذا يعذب؟ لأنه علمهم سنة سيئة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزر ووزر من عمل بها، وهذا توجيه سديد وقول رشيد. والتوجيه الآخر وهو قريب من الأول أنه علم إما بقرائن الأحوال وإما من علمه بقلة علم أهله أنهم سينوحون عليه، ولم يوصهم بعدم النياحة ولم يحذرهم من النياحة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال شفعت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند قبري فرأيت عينيه تدمعان، رواه البخاري. قال الشارح الحديث دليل على جواز البكاء على الميت إذا لم يكن فيه صياح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا بفراقك يا إبراهيم لمحزون. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم.
الحمد لله أن دين الإسلام لا يأتي بشيء يخالف الفطر، في فطر الناس أنهم يحزنون ويدمعون على موتاهم وعلى المصائب، وليس عليها مؤاخذة. المؤاخذة على الكلام البذيء والصوت الذي هو الصراخ والنياحة ونحو ذلك. والميت يعذب في قبره بما نيح عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه البكاء، دل على الفرق بين النياحة والبكاء. النياحة بكاء مع صوت، وأما دمع العين فبكاء مجرد. الله جل وعلا لا يعذب دمع العين.
قال الحافظ رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتم موتاكم بالليل إلا فضوا. أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم، ولكن قال: زجر أن يخبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. قال شافعي: الحديث دليل على النهي عن دفن الميت بالليل إلا لضروره وجب ذلك. قوله أصله في مسلم ورفضه أنه صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض وكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر ان يخبر الرجل بليل حتى يصلى عليه الا ان يخبر الانسان كذلك. ويحسن هنا ذكر حديث عقبه بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي بهن وان نخبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغه حتى ترتفع، وحين يكون قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيق الشمس الغروب حتى تغرب.
لا، بالنسبة للدفن ليلا علل الفقهاء رحمهم الله ذلك بأنه ربما لا يحسن كفنه أو دفنه، وأيضا يحتمل أن يكون نهي النبي صلى الله عليه وسلم نهي آمر نهي حاكم، وذلك لأنه إذا أذن الحاكم بالدفن ليلا ربما يحصل الأمور من بعض الناس ويدفنون موتاهم ليلا ولا يعرف ما الذي حصل له، ربما يكون مظلوم مقتول. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن ليلا، وقال كما في لفظ مسلم قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. لا، تأملوا بين العبارتين، نهى أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، دل لأنه لا بد من أن يشهد له جماعة، وهو يدفن ليلا وخلاص. واحد يموت له أخ ويروح يدفنه ليل وخلاص، طيب يمكن أنت القاتل له، يحتمل ولا ما يحتمل؟ فلذلك أقول أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرج أمر الآمرين. فإذا وجد الاضطرار فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك. والاضطرار معناه أن يخشى من تفسخ الميت أو من تغير الأحوال، كان يكون الزمن زمن حروب ويخشى في النهار أنه ما يستطيع ونحو ذلك، أو يكون عنده ناس فإذا لم يدفن الميت ليلا ربما ذهبوا ويخشى الوحدة، فهذه صور من الاضطرار. أما في حديث عقبة فقال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. تأمل العبارة الزائدة هذه: وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، يعني وقت طلوع الشمس، وحين استواء الشمس في كبد السماء، وحين الغروب، وحين تتضيف الشمس للغروب. معناها ليس هناك نهي عن الدفن بعد العصر، وإنما النهي عن الدفن ساعة الغروب وساعة الشروق وساعة الاستواء. واضح؟ نعم.
قال حافظ رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاهم ما يفجرهم اخرجه الخمسه الى النسائي. قال الشارح الحديث الكريم على مشروعيه ايناس اهل الميت بطعامه لما هم فيه لما هم فيه من الشؤم الجنود ويكره لهم فعله للناس لما اخرج احمد من حديث جرير كنا نعد الاستماع الى اهل الميت وصنع الطعام بعد دفنهم المياه.
يعني صنع الطعام له صورتان، الصورة الأولى أن يعمل لهم طعام ويؤانسوا حتى يأكل، فهذا لا شك أنه من السنة، وأما هم يصنعوا الطعام للناس فلا شك أن هذا من النياحة كما قاله جرير والحديث البخاري لما أخرج أحمد من حديث جرير كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة إن لم تخن الذاكرة ذكره البخاري معلقا. فالاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة عده جرير رضي الله عنه والصحابة. بقيت الصورة الثالثة وهي أنه يصنع لهم طعام ويدعى الناس إلى هذا الطعام، فهذا أيضا من البدع، هذا أيضا من البدع. يجي واحد يقول يا جماعة الغداء عليه تعالى عند فلان، ما يجوز هذا. نعم.
قال الحمد لله رحمه الله عن سليمان بن فريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن شاء الله تعالى بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. قال الشارح الحديث الدين على مشروعية زيارة القبور والسلام على من فيها من الأموات والدعاء لهم، وهذه هي زيارة مشروعة. أما ما أحدثه الجهال من دعائهم والميت والاستغاثة به وسؤال الله بحقه هذا من الشرك والبدع.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. ظن بعض الناس أن هذا السلام كسلام اللقي كسلام اللقاء، وهذا خطأ، وإنما اللفظ لفظ السلام والمعنى المراد هو الدعاء، السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أي نطلب السلام لكم، نطلب السلام لكم، مثل قولنا في الصلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وش نقصد بكلمة السلام علينا وعلى عباد الله الصالح؟ نقصد يعني السلام عليكم السلام عليكم، نطلب السلام لأنفسنا ولمن معنا من المسلمين. إذن السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين مثل قولنا في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقوله وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون، هل أحد يشك في لحوقه الأموات؟ فلماذا قال إن إن شاء الله؟ هذا قول قاله بعض الشراح، قال وإن إن شاء الله تعالى بكم لاحقون، قال خرج مخرج التبرك بذكر الله تبارك وتعالى، ولأنه أمر مستقبلي ولو كان يقينيا فإن الاستثناء فيه هو المتعين، أي أمر مستقبلي ولو يقيني ينبغي أن تستثني فيه، أي أمر يقيني مستقبلي ينبغي أن تستثني فيه. وقال بعض العلماء وهذا القول الثالث وكلها صحيحة إن شاء الله، إن قوله وإن إن شاء الله تعالى بكم لاحقون يعني ها هنا، ولا شك من اللحوق، لكن هل اللحوق يكون ها هنا معهم في هذا المقبرة في هذه المقبرة أو في مكان آخر؟ علمه عند الله. ثم قال داعيا لهم نسأل الله لكم لنا ولكم العافية، ونبه الشارح على أن هذه هي الزيارة المشروعة. الزيارة المشروعة لها ثلاثة شروط، الشرط الأول أن لا يكون بسفر يعني يذهب الإنسان إلى المقبرة بدون سفر. والشرط الثاني أن لا يقول هجرا وقولا سيئا. والشرط الثالث لن يدخل في كلمة الهجر والقول السيء الشرك. والشرط الثالث أن يقصد العظة والعبرة فيدعو لنفسه ويدعو للميت. هذه هي الزيارة الشرعية. ومتى ما تخلفت أحد هذه الشروط كانت الزيارة على خلاف الشرع وتكون حينئذ بدعية، كمن يسافر لزيارة قبر. والنوع الثالث من زيارة القبور الزيارة البدعية، الزيارة الشركية، وهي التي يزورها الناس ويذهبون إلى الموتى يستغيثون بهم ويسألون الله بهم، فهذه زيارات شركية.
قال الحافظ رحمه الله عن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبور المدينة فأقبل عليه بوجهه فقال: السلام عليكم يا القبور، يا رسول الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن من أثر قول الترمذي وقال حسن. قال: سيقف الحديث الكريم على أن الإنسان إذا دعا لأحد أن يبدأ بنفسه كما ورد ذلك في الأدعية القرآنية.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. فقدم نفسه على الأموات، قال: أنتم سلفنا، يعني تقدمتمونا، ونحن بالأثر ونخلفكم. ولا شك أن موت الصحابة كانوا يدفنون في البقيع في جانب منه، أما الآن فالبقيع كله أصبح مقبرة وسور بسور معروف. ولا يزال أهل المدينة إذا مات لهم ميت يدفنونه في البقيع. قد جاء في الترمذي بسند حسن إن شاء الله قال: من مات في المدينة كنت له شفيعا يوم القيامة، يعني من أهل الإسلام. نعم.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قتلوا. رواه البخاري. وروى الترمذي عن المغيرة رضي الله عنه نحوه من ذلك قال: قتل الأحياء. قال: فأتني النبي على تقديم سب الأموات قال ابن رشد: إن سب الكافر يحرق يد الذي يحيي المسلم ويحل إذا لم يحسب إلى هديه، وأما المسلم فلا إلا إذا دعت
الله عنه. الصواب أن سب الأموات مطلقا ليس من دين الإسلام، فما ثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قام على المنبر وقام يشتم ويسب أموات المشركين والكافرين، لا اليهود ولا النصارى ولا المشركين. ولكن هذا لا يعني أن الإنسان لا يذكر مسبتهم وعوارهم إذا لم يتأذى به أحد. فالصواب أن سب الأموات مطلقا ليس من سمات أهل الإسلام، ولكن يجوز للإنسان أن يذكر مسبات ونواقص أهل الكفر وإن كانوا أمواتا للحاجة إذا لم يتأذى به الحي. هذا آخر حديث في كتاب الجنائز، ونكون قد أنهينا الربع الأول من العبادات، وبقي الزكاة والربع الثاني والصوم الربع الثالث والحج الربع الرابع. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا ويحفظ بلاد المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.